بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فقد اقترحت أن يكون موضوع هذا اللقاء بعنوان شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما لدولة المسلمين. والسبب في اقتراحي لهذا العنوان أن كثيرين ممن يدرسون سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدرسونها على أنه عليه الصلاة والسلام رسول من الله يبلغ الوحي لعباد الله فقط، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ليست له أي صفة أخرى. ويفرح بهذا التصور دعاة العلمانية في بلادنا العربية والإسلامية، ويفرح أيضا بهذا التصور الذين يريدون أن يوهموا المسلمين أن الإسلام دين وليس دولة، وأن المجتمع الإسلامي بوسعه أن يمارس دينه الإسلامي في داره، في بيته، في علاقته مع زوجته وأولاده، مع ربه. أما الدولة فما ليس لها أو عليها مسؤولية تتعلق بإخضاع الدولة للنظام الإسلامي وللأحكام الإسلامية، وهذا التصور خطأ. لذا أحببت أن أضعكم اليوم أمام شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيسا للدولة، لا مجرد رسول يبلغ رب العالمين جل جلاله. إذا مهمتي في هذا اللقاء أن أوضح لكم ولكن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أول رئيس دولة إسلامية بعد بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام أمضى الشطر الأول من حياته في مكة، 13 عاما أمضاها في مكة يدعو إلى الله عز وجل ويعاني من إيذاء المشركين كما تعلم. في هذه المرحلة لم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من رسول يبلغ من ربه، ولم يكن رئيس دولة آنذاك. سبب أن الدولة لها أركان ودعائم. الأرض، ينبغي أن تكون هنالك أرض تملكها الأمة. ثانيا للأمة، ثالثا للنظام، السلطة يعني الدستور. في مكة لم يكن للمسلمين أرض، ولم تكن هنالك أمة، وإنما كانت هنالك قبائل متنافرة متخاصمة، والمسلمون كانوا قلة. ولم يكن هنالك نظام يعني دستور. لذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة خلال 13 عاما كان مجرد رسول يبلغ الناس الوحي الذي يأتيه من عند الله. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واستقر به المقام فيها، ماذا صنع المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ بدأ ببناء المسجد لكي يكون محورا ومكانا لجذب الناس إليه في كل شؤونهم. ولن نتحدث عن بناء المسجد. المهمة الثانية التي أقامها أنه آخى بين المسلمين، آخى بين الأنصار والمهاجرين. إذن ما الذي وجد الآن لدى هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة؟ وجدت الأمة لأول مرة مكونة من الأنصار أهل المدينة ومن المهاجرين أهل مكة، ووجدت الأرض دار الإسلام وهي المدينة المنورة. وبعد أيام، لا بعد أسابيع ولا أشهر، بعد أيام استكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا الدستور الذي كان يسمى آنذاك الميثاق. دستور مثل الدستور الموجود في هذا العصر، مكون من قرابة 90 بند. هذا الدستور يعلن ولادة الدولة الإسلامية. أول بند في هذا الدستور يعلن ولادة الأمة. ما كانت موجودة الأمة، قبائل متخاصمة متعادية إلى كما تعلم. يقول البند الأول: المسلمون من يثرب ومن هاجر إليهم فتبعهم أمة واحدة من دون الناس. أول بند: المسلمون من يثرب أهل المدينة ومن تبعهم فهاجر إليهم من مكة أو من أي جهة من الجهات أمة واحدة. أعلن ولادة الأمة من دون الناس. إذن وجدت الأرض ووجدت الأمة ووجد الدستور. حسنا، تعالوا نقف وقفة قصيرة أمام هذه الوثيقة التي كتبت عند استقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. لماذا لم تكتب هذه الوثيقة في مكة؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن آنذاك رئيس دولة، ما في دولة. طيب، لكن في المدينة المنورة وجدت الدولة، دار الإسلام وجدت، الأمة وجدت، وهو ذا الدستور. عما يتحدث الدستور؟ يتحدث عن واجب المسلمين في الاحتكام إلى كتاب الله ورسوله في كل ما شجر بينهم. كل أمر يختصمون فيه يعودون فيه إلى كتاب الله. موجود بند ينص على هذا. نعم. ينص هذا الدستور على العلاقة بين اليهود وبين المسلمين. كان في اليهود، كان في المدينة المنورة ثلاثة قبائل من اليهود: بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة. ينص هذا الدستور على أن اليهود والمسلمون يتعايشون فيما بينهم، لا يعتدي أحد منهم على أحد، وأن ميزانية اليهود خاصة بهم وميزانية المسلمين خاصة بهم، لكنهم جميعا يواجهون الذين يريدون عدوانا على هذه الأرض، أرض المدينة. على اليهود والمسلمين أن يكونوا شركاء في الدفاع عن الخطر. لاحظوا، يقول هذا الدستور: يهود بني عوف أمة مع المسلمين، والمسلمون لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، لليهود نفقته وللمسلمين نفقته. لاحظوا هذا البند. نعم. ثم في أواخر هذه الوثيقة ينص بند من بنودها على أن كلما اشتجر فيه أهل هذه الصحيفة مرده إلى كتاب الله وإلى رسوله. إذن هذا الدستور أو هذه الوثيقة التي نستعرضها من أولها إلى آخرها تنص صراحة على أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الآن بعد أن استقر به المقام في المدينة المنورة رئيس أول دولة إسلامية إلى جانب كونه رسولا يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. أين نجد دليل هذا في القرآن؟ نجد دليل ذلك في مثل قوله عز وجل: ولن يحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. عندما يطلب من الرسول أن يحكم بينهم، يحكم بينهم بوصفه ماذا؟ بوصفه رئيس دولة. رئيس دولة هو الذي يكلم بأن يحكم بينهم ضمير راجع للأمة التي نص أول من على ولادتها المسلمون من يثرب ومن تبعهم فلحق بهم أمة من دون الناس. هؤلاء يجب أن يحكم بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه هو الحاكم فيما بينهم وعليهم إذن فقد أعطاه الله عز وجل صفة فأسد دولي. طبعا والآيات في هذا كثيرة. ثم إن الله عز وجل قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون، وكرر ذلك. يعني يقول الله عز وجل: محمد عليه الصلاة والسلام هو الحاكم عليكم لأنه رئيس دولي، وأنتم ينبغي أن تحتكموا إليه، ينبغي أن تخضعوا للحكم الذي يبرمه فيما بينكم. هنا أيها الأخوة والأخوات، ينبغي أن نلاحظ أمرا علميا مهما يجب أن لا يغيب عن أذهاننا وأذهانكم. الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صفتين: صفة المبلغ عن الله عز وجل أحكامه أوامره نواهيه، الصفة الثانية صفة رئيس الدولة الذي يحكم فيما بينهم. كل الأمور التي يبلغها لنا عن الله عز وجل بوصف كونه رسولا لا تتغير إلى قيام الساعة. فهموا مني ما أقول. كل حكم تنزل وحيا على رسول الله ثم بلغه إيانا، هذا الحكم مستمر لا يستطيع أي حاكم بعد رسول الله أن يبدله وأن يغيره. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبله كما هو وحيا من عند الله وأمر بتبليغه لنا. فرسول الله بالنسبة لهذا له مثل بريد، مثل موظف بريد أرسله إلينا. مثلا حرمة الربا بلغنا إياه، هل بلغنا إياه نبيا أم رئيس دولة؟ نبيا. بلغنا وجوب الصلوات الخمس وكيفيتها والطهارة، بلغنا ذلك نبيا أم رئيس دولة؟ نبيا. بلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدود التي ينبغي أن تقام، نعم، أن شارب الخمر يقام عليه الحد، وأن السارق يقام عليه الحد. نعم. وبلغنا أن الحاكم إذا يعني دخلت الشبهة في من يستأهل الحد يرفع الحد عنه. هذه الأمور بلغنا إياها بوصف كونه نبيا لا بوصف كونه رئيس دولة. لذا فإن هذه الأحكام تبقى إلى يوم القيامة. عندما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام البيع، متى يكون البيع صحيحا متى يكون البيع فاسدا، عندما حرم الغش قال من غش فليس منه، عندما حرم الغرر نعم وأعلن بطلان بيع الغرر، عندما تحدث عن الرهن أحكام الرهن، كل هذه الأحكام أحكام بلغنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه نبيا. لذا هذه الأحكام تبقى كما هي إلى يوم القيامة. يعني إذا جاء رئيس دولة اليوم قال والله تعالوا نغير أحكام البيع، تعالوا نغير أحكام الحدود، شرب الخمرة وحد الخمرة لا يستقيم. لماذا؟ لأن النبي عندما بلغنا ذلك لم يبلغنا ذلك بوصف كونه رئيس دولة حتى يستطيع رئيس الدولة الآتي أن يغير، وإنما بلغنا ذلك بوصف كونه إماما للمسلمين. طيب الآن تعالوا نأخذ صور أخرى. قامت الحرب بين المسلمين والمشركين يوم بدر، وانجلت الحرب وقد وقع كثير من الأسرى تحت يد المسلمين. ماذا ينبغي أن نصنع بهؤلاء الأسرى؟ نقتلهم؟ نمن عليهم ونقول يلا اذهبوا أنتم الطلقاء، أم نبتديهم بالمال أم نسرقهم؟ الجواب عن هذا يعلمه رسول الله. رسول الله يختار ذلك بوصف كونه رئيس دولة لا بوصف كونه مبلغا عن الله. أي الباري عز وجل وكل إليه أمر هؤلاء الأسرى، يقول لو أنت أول رئيس للدولة إمام للمسلمين انظر مصلحة المسلمين في هؤلاء الأسرى، إن رأيت المن عليهم من عليهم، إن رأيت ابتداءهم بالمال ابتديهم بالمال، إن رأيت قتلهم اقتلهم. إذا الآن تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى إنما تم بوصف كونه رئيس دولة، ما الدليل؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما الرأي الذي ابتاعه في هؤلاء الأسرى؟ أكيد درست السيرة ولا ما درستها؟ طيب الرأي الذي ابتاعه أن يبتديهم بالمال، هكذا الشهادة. لأن المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا كل أموالهم هناك، فقراء، والنبي عطف عليهم وقال إذا ابتديناهم بالمال يعود هذا المال إلى هؤلاء. هل فعل هذا مبلغا عن الله؟ لا. تعرفون فعل ذلك كرئيس للدولة، والدليل أن الله عذبه، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، يريدون عرض الدنيا، يعني كان الأولى أن لا تبتدوهم بالمال، هؤلاء سيعرضون يقاتلونكم، لكنه عيادة الباري عز وجل أن يأكلوا فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني مجرد حكم. إذا تصرفه صلى الله عليه وسلم آنذاك كان بوصفه بئس اليوم. عندما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج إلى الجهاد، لأن هنالك من يهدد المسلمين ويخطط لقتالهم، يخرج بهم رسول الله ويعسكر نظام معسكرته في المكان، اختيار هذا المكان، ترتيب أصحابه، الميمنة، ميسرة، قلب الجيش، هذا الترتيب يفعله بوصف كونه ماذا؟ قائد، بوصف كونه رئيس دولة. يعني عندما اختار المكان الذي اختاره يوم بدر لم يكن بوحي من عند الله، لو كان وحي من عند الله لا يغير، وقد علم ذلك الصحابي حبار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اختار هذا المكان بوصف كونه قائدا للجيش، بوصف كونه رئيس دولة، لكن أدبا منه قال يا رسول الله هذا منزل أنزلك الله، يعني وحي، أم هو الحق والرأي والمكيدة قيادي؟ قال بل هو الحق والرأي والمكيدة، يعني أنا فعلت هذا بوصف كوني رئيس دولة. عندئذ تجرأ وقال والله ليس هذا المنزل، المنزل أن نتقدم إلى الأمام ونترك الآبار كلها لنا حتى لا يستطيع أن يستفيد منها المشركون. دليل آخر، عندما يعلن رسول الله الهدنة بينه وبين المشركين، أعلن الهدنة أكثر من مرة، يفعل ذلك بوصف كونه رئيس دولة، أعطاه الله الضوء الأخضر أن ينفذ ما يراه في مصلحة المسلمين. إذن يفعل ذلك بوصف كونه رئيس دولة. والدليل على هذا دليل آخر، يعني أن الله عز وجل أمره في مثل هذه الحالة أن يستشير. لا يقول طيب لو كان وحيا لا داعي للاستشارة، إذا جاء الوحي رسول الله لا استشارة في الأمر معاذ الله، لكن الباري ماذا قال؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يخاطب الله رسوله الآن بوصف كونه رئيس دولة. نعم، لذلك يوم صلح الحديبية تعرفون ذهب رسول الله متجها إلى مكة للعمرة، للعمرة. طيب لكن صده المشركون، التصرف الذي تصرفه رسول الله آنذاك أقام هناك وأرسل إلى المشركين يقترع عليهم الصلح، كل ذلك فعله بوصف كونه رئيس دولة. لاحظ فعل ذلك بوصف كونه رئيس دولة، واستمر الأمر على هذه الحالة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان قراره أن يقترع على المشركين هدنة لمدة سنوات يسترعونهم فيها من القتال، والمسلمون أيضا يسترعون القتال، لكن إذا ما وافقوا فلسوف يقاتلهم. هذا كان قراره كرئيس دولة. لكن لاحظوا هنا تدخل الوحي، تدخل الوحي وجاءه الوحي أن يقبل الصلح الذي يفرضه من المشركون. نعم، وجاء سهيل بن عمرو نعم يمثل المشركين وكتبوا الكتاب الصلح، لكن الكتاب حسب الظاهر في شروط فيها ظلم للمسلمين. كل من يأتي مسلما من مكة ينبغي لأهل المدينة أن يردوه إليه، لكن كل من يذهب من أهل المدينة إلى مكة سيحتضنونه وما إلى ذلك. حتى المسلمون وجدوا أن هذا يحتضنهم، كيف نوافق على هذا الفن؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطيع أن يخالف لأنه الوحي تدخل. لذلك قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن أعصيه وهو ناصري، لن أعصيه. أقول هذا الكلام لكي يتضح لكم الفرق بين شخصية رسول الله وتصرفاته مبلغا عن الله وتصرفاته بوصف كونه رسولا. بوصف كونه إمام دولة. أريد أن أزيد الأدلة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى جانب كونه رسولا كان رئيس دولة، حتى أسكت الذين يفترون ويتلاعبون بهذا الدين ويريدون أن يقنعوا بعض الشباب دائما بأن الإسلام دين فقط وليس دولة. طبعا أنا أتحدث عن بلادنا العربية الإسلامية ولا أتحدث عن هذه المجتمعات. لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مجردا مبلغا عن الله، لاحظوا لو كان مجرد رسول مبلغ عن الله عز وجل، إذا لما احتاج الذين يدخلون في الإسلام بعد أن استقر رسول الله في المدينة المنورة لما احتاجوا إلى أن يبايعوا رسول الله. المسلم الذي يريد أن يعلن وينشر إسلامه أمام رسول الله لا يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لكن لم يكن النبي يكتفي بذلك، كان يطالبه بالبيعة. البيعة لماذا؟ البيعة لكي يدخل هذا الإنسان تحت سلطان الدولة الإسلامية التي يرأسها محمد صلى الله عليه وسلم. مثل أي وقت من الأوقات الآن رئيس الدولة كيف يصبح رئيسا للدولة؟ بالبيعة التي يبايعه فيها. يوم فتح مكة كما تعلمون فتحت مكة سلما ولم يكلف رسول الله أحدا بالإسلام أبدا، لكن في اليوم الثاني أقبل الناس زرافات وبحدانا يدخلون في الإسلام. هل كان رسول الله يكتفي منهم بقوله لا إله إلا الله؟ وقف على صفا وأخذ يستقبل هؤلاء المسلمين واحدا واحدا يبايعونه، لماذا؟ لأنه رئيس دولة. في اليوم الثاني استقبل النساء، لماذا؟ لأن المرأة أيضا تبايع رئيس الدولة كما يبايع الرجل، المرأة أيضا تبايع. هنا دليل ما بعده دليل على شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيسا للدولة. توفي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا افترضنا أنه كان نبيا فقط رسولا فقط، ما الذي يوجد أن يوجد بعده خليفة؟ ولماذا يجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة قبل تجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصب خليفة بعد رسول الله؟ هل ينصب خليفة عن رسول الله في الرسالة؟ وهل هنالك رسول بعد رسول الله؟ إذا الخليفة الذي اتخذ من قبل الصحابة خليفة لرسول الله في المامن في رئاسته للدولة، وهذا شيء واضح جدا جدا. فالصحابة كلهم مجمعون على أن محمدا عليه الصلاة والسلام عندما لحق الرفيق الأعلى خلت المدينة، بل خلت الأمة والمجتمع الإسلامي من رئيس دولة، كان في رئيس دولة راح. إذن ينبغي أن ينصب رئيس دولة من بعده، وهكذا فقد كان مال الخلافة لرسول الله، الخلافة عن رسول الله بوصف كونه رئيس الدولة. طيب الآن أختم هذا الموضوع الآن بالسؤال الثاني الذي سأجيب عنه، وينبغي أن تكون حقيقة علمية لا تغيب عن أذهاننا. توفي رسول الله ونصب أبو بكر خليفة من بعده، ثم نصب عمر ثم عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي الأحكام التي يستطيع أن يغيرها مما قضى به رسول الله، وما هي الأحكام التي لا يستطيع أن يغيرها؟ كل ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه رئيسا للدولة يستطيع من يأتي بعده أن ينظر فيها حسب مصلحة المسلمين، له أن يغير ويبدل، لأنه يمارس استمرارية رئاسة الدولة بعد رسول الله. أما الأحكام التي بلغنا إياها رسول الله نبيا من عند الله عز وجل كالأمثلة التي ذكرتها لكم، ينبغي أن يكون رئيس الدولة أمينا عليها، لا يغيرها ولا يبدل شيئا منها إلى يوم القيامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، دين هو هذا. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر عندما وضعت الحرب وأوزارها اقترح اليهود على رسول الله أن يبقوا في المدينة المنورة لأنهم أدرى بزراعة خيبر، على أن يشتغلوا بزراعتها ويكون نصف الناتج القدر الذي يشاءه رسول الله للمسلمين، وقدر آخر كما يشاءه رسول الله لمن لليهود. هكذا نعم قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقضى وأصبح اليهود هناك نعم، ولم يخرجهم، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا نخرجكم عندما نشاء. إذن كان تصرفه بوصف كونه رئيس دولة. جاء أبو بكر أبقاهم في المدينة المنورة كما جاء سيدنا عمر، وجد أن اليهود أصبحوا يتمردون، ووجد أنهم أصبحوا يتآثرون على المسلمين، فأخرجهم سيدنا عمر. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى اليهود في خيبر بخبر جاءهم من السماء وحيا لبقوا إلى قيام الساعة. فليتق الله الذين يريدون أن يتلاعبوا بالإسلام في هذا العصر من المسلمين، والذين يريدون أن يوهموا الشباب الذي قد يكون مقصرا في توصله بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام مجرد دين، وأما الدولة فلا علاقة لها بالإسلام. هذا الكلام افتراء، وأي إنسان يدرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد يستطيع أن يتبين الشيء الذي ذكرنا. والآن بدقائق معدودة ممكن أن نستقبل الأسئلة، فيما إذا كانت هناك أسئلة تتعلق بهذا الموضوع. طيب والآن نختم جلستنا هذه بدعاء ونسأل الله عز وجل القبول. اللهم لك الحمد أن جمعتنا على ما يرضيك. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. اللهم صل على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا جميعا في هذه الساعة المباركة وأزواجنا وأولادنا وأحفادنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغب العيش ودون ابتلاء. ونسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء ونسألك بعبادك الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه أن تصلح حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن تنتصر لعبادك المسلمين المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها وأن ترد عنهم كيد الكائدين. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. واجعل اللهم هذا المسجد بكل ما يتبعه وبكل نشاطاته والقائمين به موفقين بما يرضيك، وأكرم كل من يعمل لدينك بسعادة الدنيا والآخرة والتوفيق والنجاح.
شكرا لفضيلة الدكتور. أطال الله عمرك إن شاء الله.